السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد بدأنا في الدرس السابق، أعطني الورقة، الورقة. وكنا قد بدأنا في الدرس السابق في كتاب بيع الأصول والثمار، وذكرنا أن المراد بالأصول هي العقارات من الدور والأراضين والأشجار، والأشجار هذه هي الأصول التي يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يتحدث عن أحكامها وما يتعلق بها عند البيع. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وعلمكم آمين، قال رحمه الله تعالى: وحجر مدفون ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وقفل وفرش ومفتاح ومعدن جار وماء نبع وحجر الرحى فوقاني لأنه غير متصل بها واللفظ لا يتناوله، ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة المتلفظ بها ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل الفوقاني كالتحتاني.
على واحدة واحدة.
طيب، قال: وحجر مدفون.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن طبعا ذكرنا في الدرس السابق أن بيع الدار والأشجار، هذه الدور والأراضي والأشجار، أن ما يتبعها يعتبر العرف فيه. فالمؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عما يتبع الدار والأرض والشجر حسب عرف الناس في زمنه، ولهذا ليس لزاما أن يكون العرف في عصرنا هذا هو العرف في عصر المؤلف رحمه الله تعالى، فقد تتغير الأمور. فإذا القاضي إذا اختصم إليه طرفان اليوم في عصرنا الحاضر فإنه يحكم العرف فيما يتبع البيع، فيما يتبع الدار وفيما يتبع الأرض وفيما يتبع الشجر، لأن العرف هو المحكم في هذه الأشياء. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يحكي العرف في زمنه وهذه الأمثلة التي يسوقها حسب العرف في زمنه، فقد يكون في زمنه يتبع الدار ويتبع الأرض، وقد يكون في زماننا هنا تعرفنا أن هذا لا يتبع الدار المبيعة ولا الأرض المبيعة، فإذا العرف هو الحكم في هذه. فيقول المؤلف طبعا وضع لنا ضابط أن كل مثبت في أن كل شيء ثابت في الأرض أو الجدار أو الدار فإنه يتبع الدار، سواء كان مثبتا في الجدار أو محفورا له في الأرض هكذا ومركوز،
أو كان مثبت بالمسامير والبراغي أو نحو ذلك، يقول إن هذه إذا إنسان باع دارا فالفيصل في ذلك أن كل شيء ثابت بنقر في الجدار أو نقر في الأرض ودفن في الأرض أو باب مركب ومثبت بالمسامير فإنه يتبع المبيع. أما الشيء الذي المتحرك، الشيء المتحرك فإنه لا يتبع الدار. فمثلا الشيء المتحرك، مثلا السرير هذا متحرك، الفرش هذه متحركة، إلا إذا قلنا أن بعض الفرش قد تكون، مثلا الفرش على نوعين، نوع يثبت في الأرض، يثبت في الأرض، الآن يفرشون فرشات ويلصقونها بالغراء ونحو ذلك، أو يعني يشبكونها مع بعض، يعني أنواع من الفرشات أو الزينة التي في الأرض، فهذه إذا كانت مثبتة في الأرض فهي تبع المبيع على بناء على ضابط المؤلف. لكن لو تعارف الناس أن هذه الفرش ليست تبع الدار، يعني مثلا يسمونه هذا فرش الموكيت، أو مثلا السجاد، هذا السجاد هذا منفصل، والغالب أن الإنسان إذا باع داره فإنه يحمل الأثاث كله، يحمل الأثاث، يحمل السجاد، ويحمل الفرشات، ويحمل غرف النوم، ويحمل الأدوات الكهربائية، الثلاجة والغسالة والمطبخ وهذه الأشياء. فما دام يعني هناك عرف جاري في هذا فهو المحكم في هذا. فلا يعني القاضي إذا اختصم إليه خصمان وقال هذا أنا بعت عليه هذه الدار وهو الآن يريد أن يحمل كل ما فيها، فلا يعني يكون القاضي يرجع يفتح الكتب في مثل هذه الحال وينظر ويقول إنه المؤلف يقول كذا وكذا وكذا فالحكم كذا؟ لا، هذا ما دام أن الحكم يبنى على العرف فالقاضي هنا يبني حكمه على ما تعارف الناس عليه، لا على ما هو مسطور في هذا الكتاب، فينظر العرف. يعني بيننا وبين المؤلف قرابة 400 عام، قرابة 400 عام أو 350 عام، هذا يعني تغيرت وتبدلت فيه الأعراف، وقد تكون ثابتة هذه الأعراف من لدن المؤلف إلى يومنا هذا. فهو يعني الآن يعدد لنا بعض الأشياء التي قد تكون يعني في عرفه باقية يعني على ما هي عليه، وقد تكون تغيرت. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إن الحجر المدفون في الأرض هذا ما هو تبع البيع، المدفون الذي دفنه صاحب الدار هذا ليس تبع البيت، لكن لو أن فيه صخور البيت، حجارة قديمة ثابتة، هذه تبع الدار، مبيعة تبع الدار. لكن أحيانا يكون فيه قطعة أثرية أو نحو ذلك، أو حجر عليه خطوط وعليه نقوش وعليه كذا، فأراد مثلا صاحب الدار أنه يحفظ هذا الحجر فحفر له حفرة ودفنها، فلما باع الدار حفر هذه الحفرة وأخرج هذا الحجر ماذا نقول هنا؟ هل نقول أنه تبع للدار لأنه مغروس في الأرض ومثبت في الأرض، أم أنه لا، هذا متحرك وإنما وضعه المالك أو البائع وضعه حفظا له واكتنازا له داخل الأرض، كما أنه لو حفر حفرة وجعل فيها صندوق من الحديد ولا من النحاس ووضع فيه ذهب أو فضة يريد أن يكتنزها ويخفيها عن الحرمية، ثم دفنها، ثم لما باع الدار حفر هذه الحفرة واستخرج هذا الصندوق، فهل نقول إن هذا تبع الدار لأنه مغروس في الأرض، أو أنه تبع البائع؟ ما للمشتري في ذلك حق؟ نعم، نقول إن هذا وإن كان محفورا له ومدفونا فإنه يكون تبعاً للبائع، لبائع الدار، لأنه أشبه المتحرك، هذا لم يجعله هو ليثبت أو نحو ذلك. نعم، الحجر بعد الحجر.
قال رحمه الله: وحجر مدفون ومنفصل منها كحبل.
أين؟
قال وحجر مدفون ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح ومعدن جار وماء نبع وحجر رحى فوقاني لأنه غير متصل بها.
أين؟
واللفظ لا يتناوله ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل الفوقاني كالتحتاني.
طيب من الأول
نعد من الأول
بعد حجر بعد حجر
بعد الحجر
بعد الحجر
بعد الحجر. طيب نحن وقفنا هنا وحجر مدفون. قال وإن باع أرضا
أي لا 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 وحجر مدفون اللي بعده على طول
أي قرأت اللي بعده. قال وحجر مدفون ومنفصل منها كحبل.
بس المنفصل منها الآن بدأ يمثل لنا ما هو المنفصل الذي يتبع يتبع البائع ولا يتبع المشتري ولا يتبع الدار. يقول أي شيء منفصل فإنه في هذه الحالة يحمله البائع يحمله البائع. يعني لو اختصم البائع والمشتري هذا عنده بير والبير فيه بكرة تنزل يعني هذه أمثلة ويقاس عليها الأشياء الجديدة فيه بكرة تنزل وفيه حبل تنزل الدلو أو المغراف الذي الإناء الوعاء الذي يغرف فيه الماء فهذه كلها منفصلة فهي للبائع وليست للمشتري. يعني إذا باع الدار يأخذ الحبل ويأخذ الدلو هذه. وبعض العلماء قالوا إن البكرة هذه التي يجري عليها الحبل إذا كانت مسمرة ومثبتة على البير فإنها تبع البير لا يأخذها. الشاهد أنه يضبط لنا هذه الأمثلة إن كل شيء منفصل فهو تبع البائع ليس تبع الدار. وكل شيء ثابت في الدار سواء على الأرض أو في السقف أو في الحائط أو في, 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 في مثل الأبواب ونحو ذلك فإنه هذا يكون تبع المبيع تبع المبيع ولا يجوز له أن يأخذه ولا يجوز له أن يأخذه. ما يجوز له أنه مثلا يأتي إلى باب من أبواب الغرف ويخلعه يقول هذا تبعي. لا نقول هذا ما دام أنه مثبت بمسامير أو مثبت بالحجر أو بالجص أو بالإسمنت أو نحو ذلك هذا تبع المبيع لا يجوز لك أن تأخذه وليس لك أن تأخذه شرعا قضاء. طبعا كل هذه الأمور حال الخصومة وحال عدم اشتراط المشتري هذا الشيء أو البائع هذا الشيء. فمثلا البائع لو كان شيء مثبت مثلا باب من الأبواب وكان يعني قيمته كبيرة وهذا البائع متعلق به فيقول بعتك هذه الدار على أن هذا الباب تبعي ولو كان مثبت ما دام أنه اشترط خلاص فهو على شرطه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون على شروطهم والله سبحانه وتعالى يقول أوفوا بالعقود. فنجري هذا في هذه الحالة ما دام أنه اشترط البائع أو حتى المشتري يشترط ويقول له اشتريت منك هذه الدار على أن لا تحمل من المتاع شيئا ولا شيء فيها غرف نوم فيها أسرة فيها مراتب فيها كراسي فيها على أن لا تحمل شيئا تخرج بثيابك فهذا أيضا شرط وينتهي الموضوع. لكن أحيانا ما يستحضرون هذه الشروط ولا يستحضرون الأحكام الشرعية وقد يكون عند الناس جهل يأتي إلى بيت ومفروش ثم وهذا كثير الآن مثلا بعض الشركات تعرض مثلا فلل للبيع وتجد إنها يعني تخصص واحدة للعرض حتى يتفرج فيها الناس ثم يضعون فيها بعض الأثاث من أجل التجميل ومن أجل أن يتخيل المشتري كيف ستكون هذه بعد الأثاث. فيدخل المشتري ويجد ما شاء الله يعني في المدخل حاجات ثم يدخل المجلس ويجد مثلا كراسي ثم يخرج إلى المطبخ ويجد ثلاجة ويجد أواني منزلية ويجد كذا وكذا ثم يأتي يجد سجادة مفروشة ويجد كذا ويجد كذا ويجد برادة ماء ويجد فيقول اشتريت ويظن أن هذه تبع المبيع، فحينما اشترى يأتي البائع بسيارة ويحمل كل الأثاث الذي رآه المشتري، ثم يقول له طبعا هذا إذا كان هو جاهل ويظن أنه تبع المبيع، طبعا في شيء اسمه الخيار يفسخ من حقه، يعني أنه يفسخ بموجب الخيار، لكن لو أنه قال لا أنا اشتريت هذه الدار بهذا الأثاث، وذاك يقول لا أنا بعتك هذه الدار بالأشياء المتصلة، أما المنفصلة فليست تبع البيع، أين سيذهبون ليفضوا الخصومة؟ سيذهبون للقاضي، القاضي ماذا سيقول؟ يقول كل منفصل فهو للبائع وكل متصل فهو للمشتري، كل متصل فهو مشتري، فالأثاث هذا المنفصل سيأخذه البائع ويكون العين المبيعة هي دار من غير أثاث بهذا الشكل. هذا يعني الملخص الأشياء التي يذكرها المؤلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح.
قفل، المراد بالقفل الذي يعتبره المؤلف في حكم المنفصل، وهو أيضا في عصرنا هكذا في أقفال تعلق هكذا بالأبواب ولها مفتاح، وفي الآن الأقفال التي على أبواب الغرف وعلى أبواب الدار هذه مثبتة في الباب، مثبتة في الباب نخل مربوطة بالمسامير ونحو ذلك، ففرق بين قفل وقفل، القفل الذي يعلق وهكذا بين حلقتين ويربط هذا من حق من؟ من حق من؟ من حق البيع. لماذا؟ لأنه منفصل. طيب القفل اللي في الباب هذا من حق من؟ من حق المشتري. يقول لك لماذا؟ احنا نطبق الآن المعيار الذي أعطانه المؤلف، هذا في حكم المتصل، هذا مثبت بالمسامير وليس للبائع أنه يخلع القفل ويخلي الباب بدون قفل. طيب المفتاح لمن المفاتيح؟ المفاتيح منفصلة، ها؟ فهي من حق البائع، يعني لو شال أخذ المفتاح من على الباب وقال السلام عليكم خلاص، ها؟ هذا من حقي منفصل، لكن نقول إنه طبعا إذا كان القفل منفصلا كانت المفتاح تبعه، هذا عرفا. وأيضا من العرف اليوم، من العرف اليوم، وإن قال بعض العلماء أن كالمؤلف ذا يقول أن المفتاح يعني منفصل، لكن هذا لا يمكن أن يستفاد لا من القفل ولا من الباب، فكأنه جزء من القفل، هذا المفتاح كأنه جزء من القفل، لا يجوز أن يأخذه البائع فيبقى في مبيع، فيبقى المفتاح مبيع مع الباب ومع القفل الموجود المسمر في الباب، فهذا أيضا في حكم المتصل، وإن كان بعض العلماء يقول كذا. ربما جاء يعني زمان أو عرف إن المفاتيح الآن هذه الأقفال الموجودة النحاسية هذه أو الحديدية هذه لا يمكن أن يفتحها إلا مفتاحها، لا يمكن أن يفتحها إلا مفتاحها، لكن في الزمن السابق كانت المفاتيح من الخشب والأبواب من الخشب، فكان النجار ممكن يصنع لهذا القفل مفتاحا لأنه يضع فيه أعواد وكذا وكذا، وإن كان اليوم أيضا بالإمكان أن صاحب المفاتيح يصنع لك لهذا القفل مفتاحا ممكن، فإذا قلنا أنه يعني بالإمكان أنه يصنع لك مفاتيح فنقول أن المفاتيح هذه للبائع وليست للمشتري، لكن يعني قد يكون أنه المفاتيح قد يستفيد منها، ما نقدر نقول أنه يعني ماذا يريد بها، قد يكون له غرض بهذه المفاتيح، له غرض يمكن أنه يجمع المفاتيح الكثيرة ويبيعها يعني ككسر حديد أو نحو ذلك، المهم قد يكون له غرض، يعني قد يقول قائل الآن أنه إيش فائدة يأخذ المفاتيح، إيش هو يسوي فيها، يقول كان لي غرض أنا يعني في هذه المفاتيح وأريدها، فنقول إذا ما دام أنها منفصلة فهي لك، فهي لك ما دام أنك لك غرض صحيح فيها. نعم.
قال رحمه الله: وقفل وفرش ومفتاح.
وقفل وفرش ومفتاح، الفرش أيضا هذا في حكم المنفصل، إلا أن يكون ملصق في الأرض بالغراء أو نحو ذلك، وإن كانت عرف الناس أنه حتى الملصق في الأرض يحمل وليس تبع الدار، فإنه في هذه الحالة يكون في حكم المنفصل. نعم.
قال: ومفتاح ومعدن جار وماء نبع وحجر رحى فوقاني.
أينعم.
لأنه غير متصل بها.
أينعم.
واللفظ يقول لا يتناوله.
أينعم. يقول إن المعدن الجاري طبعا وهو يجري يأخذ هذا المعدن لأنه تبعه، لكن الجديد ما يجد من النبع، من نبع الماء أو من نبع المعدن، هذا خلاص ينتهي، هو يأخذ الذي جرى الآن لأنه في حكم المنفصل، أما اللي الآن يخرج فإنه يكون للمشتري. نعم.
قال رحمه الله: ومعدن جار وماء نبع وحجر رحى فوقاني.
حجر الرحى الفوقاني، ربما بعضكم يعني يعرف الرحى وهو الحجر ذو الفلقتين، له قاعدة وله غطاء وفيه عود، ويطحنون به الحب، يضعون الحب ويطحنون به، هذا اسمه الرحى. الرحى. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن الحجر التحتاني هذا يكون مثبت في الأرض تبع البيع، أما الفوقاني فليس تبع البيع، ليس تبع البيع، لأن الفوقاني منفصل والتحتاني متصل، فمن حقه أن يكون يأخذ هذا الحجر. لكن لو الآن تخاصم اثنان وقالوا يعني بالرحى هذا يعني يكون موجود، وتخاصم اثنان، فما فائدة أن يأخذ الفوقاني ويترك التحتاني؟ لأن التحتاني ما يصلح بدون الفوقاني، والفوقاني ما يصلح بدون التحتاني. لكن قد يقول البائع: لا، أنا لي غرض من 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 من, من الرحى الفوقاني، لأني مشتري بيت وفي تحتاني ولا في فوقاني، فأريد هذا الفوقاني إني أضعه على التحتاني، أو أريد أن أبيعه، فيه يعني ناس يتقبلونه كأثر ولا شيء، وأريد أن أبيع هذا الفوقاني، فهذا له ما دام أن المعيار والضابط إن كل متصل للمشتري وكل منفصل فهو البائع، فنقول من حقك. ولا الحقيقة يعني كيف يأخذ جزء ويترك جزء وهو لا يمكن أن يكتمل إلا ببعضه؟ لكن قد يكون له غرض، قد يكون له غرض من الأغراض يعني في 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 الفوقان الذي يريد أن يأخذه، فهو حق من حقه، إلا أن يكون اشترط عليه المشتري: إن ترى هذا الطاحون أو هذا الرحى ما تأخذ منه شيئا. نعم.
قال رحمه الله: وحجر رحى فوقاني، لأنه غير متصل بها واللفظ لا يتناوله، ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل الفوقاني كالتحتاني.
إيه نعم، لو قال: بعت عليك البيت بما فيه الطاحونة، هل يأتي ويقول: أبا أخذ الفوقاني لأنه منفصل؟ أو قال: بعت عليك البيت بما فيه المعصرة، فهل من حقه أن يأخذ الطبقة الفوقانية غير الثابتة ويترك؟ نقول: لا، ما دام انه باعوا الطاحونه ما في طاحونه بدون فوقاني، ما في طاحونه بدون فوقاني، اذا اطلقت لا. ولكن اذا قيل الرحى فالرحى تحت اساس، ما في اشكال. نعم.
قال رحمه الله: وان باع ارضا او وهبها او وقفها او رهنها او اقر او اوصى بها ولم يقل بحقوقها شمل العقد غرسها وبناءها لانهما من حقوقها.
اي نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هناك عقود كالوقف والوصية والرهن، مثلا أوقف هذه الأرض أو 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 أوصى بهذه الأرض أو وهب هذه الأرض، هذه يعني عقود لا تقبل التجزئة، لا تقبل التجزئة، فقال: وقفت هذه الأرض سواء قال بحقوقها أو بغير حقوقها. يعني بعض المرة يقول وقفت هذه الأرض بحقوقها، خلاص تصير كلها بما فيها يتبعها، حتى لو قال وقفت هذه الأرض ولم يقل بحقوقها فإنه ما يأخذ من هذه الأشياء شيئا، كلها خرجت من ملكه أو وهبها أو أوصى بها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: وكذا إن باع ونحوه بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط.
أي نعم، يعني لو أنه قال بعت عليك هذا البستان، فالبستان في عرف الناس إذا قيل ما شاء الله فلان عنده بستان، وش يتبادر لذهنك؟ يتبادر لذهنك أنه عنده أرض ومسوره؟ لا، يتبادر لذهنك أن البستان ما شاء الله يعني بهذا الشكل، وفيه الشجر وفيها الخضرة وفيها النخل وفيها الثمار وفيه كذا وكذا، هذا اللي متبادر لذهن الناس. فإذا باع قال بعت عليك هذا البستان فإنه يشمل الزرع والشجر ونحو ذلك، لأنه سمي بستانا، والناس تعارفوا على أن البستان إذا أطلق إنما يطلق على أرض فيها شجر، أما أرض قاحلة مجدبة ما يقال أبي عليك بستان، ما يقول أبي عليك بستان، يقول أبي عليك هذا العقار وهذه الأرض بس. أما إذا قال البستان فإنه يشمل كل ما فيها من الشجر والزرع ونحو ذلك.
قال رحمه الله: وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير فللبائع ونحوه مبقى إلى أول وقت، إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشتر.
إيه نعم، يقول واحد باع أرض وزارع فيها أو مزرعة وزارع فيها بر أو شعير أو ذرة أو نحو ذلك، فيقول لمن حينما باع هذه الأرض لمن هذا الذي في أشياء تحصد مرة واحدة؟ قبل أن ندخل في الحكم، هناك زروع تزرع ثم بعد 4 أشهر أو 3 أشهر تحصد وخلاص تنتهي، وهناك زروع تزرع وتحصد ثم تنبت من جديد، ثم تحصد وتنبت من جديد، كالبرسيم ونحو ذلك، بعضها يخلف بعضه بعضه، بعض الزروع تجلس يعني سنة سنتين 3 سنوات كل ما حصدتها نبتت من جديد. فهناك فرق بين اللي يحصد مرة واحدة وبين اللي يحصد مرارا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن الذي يحصد مرة واحدة أنت بعت هذه الأرض وفيها مثلا برسيم أو فيها مثلا زرع بر أو شعير أو ذرة، هذه من الأشياء التي تحصد مرة وتنتهي، وتنتهي لا بد إذا أردت أن يعني يعني بذر آخر أو نحو ذلك أو محصول آخر لا بد أن تحرث وتزرع. فيقول المؤلف: إذا بعت الأرض وفيها قمح مثلا أو شعير أو ذرة، هذه تحصد مرة واحدة، يقول لمن هذا القمح أو هذا الشعير أو هذه الذرة التي تحصد مرة وتنتهي؟ يقول هذه للبائع، تكون للبائع مبقى إلى وقت الحصاد، إلى وقت الحصاد، فإذا جاء وقت الحصاد لزمه البائع تفريغ الأرض، فالمشتري ينتظر، المشتري ينتظر، ومؤونة سقي هذا القمح أو الشعير أو الذرة على من؟ على البائع، لأنها أصلا ما خرجت من ملكه، ما خرجت من ملكه، ما انتقلت إلى المشتري، فما يزال هو عليه مؤونة السقي، يجلب لها الماء ويسقيها، يجلب لها الماء ويسقيها حتى تحصد، فإذا أحصدت لزمه أن يأتي ويحصدها، لا يبقيها يوما واحدا، إذا تمت واشتد سنبلها وأحصدت فإنه لا بد أن يحصدها. اختصم البائع والمشتري، فحينما قال البائع هذا القمح لي، وهذا يقول كيف أنا اشتريت الأرض وفيها هذا القمح، يذهبون للقاضي ويقول القاضي لهم إن القمح للبائع وأيضا سيبقى في أرضك إلى وقت الحصاد. إن كان له شهر يبغى 3 أشهر، وإن كان شهرين يبغى شهرين، وإن كان 3 أشهر فيبغى شهر. يعني هو في الغالب إن القمح يحصد لي 3 أشهر أو 4 أشهر، وكذلك بعض المحاصيل مبقا إلى الجذاذ. طيب لو أنه أحصد، ثم بعض الناس مثلا يتساهل ويقول خلي القمح، أنا الآن ما عندي مكان أضعه فيه، والعمال ما عندي عمال أحصده وكذا وكذا، هنا يبدأ أجرة، تبدأ أجرة على البائع للمشتري، لأنه الآن أشغل أرض المشتري بشيء له يمكنه نقله ولم ينقله، فالآن نفرض عليه أجرة بقدر المدة التي سيبقى فيها. فإذا تركها مثلا 10 أيام نقول عليك أجرة كذا تدفعها للمشتري. لماذا؟ قبل 10 أيام كان القمح ما أحصد ولا استوى ولا نضج، فهو باقي إلى النضج، فإذا نضج قلنا للبائع يلا تعال اقطع أخلي هذه الأرض، فإن لم يخلها فنفرض عليه أجرة بقدر ما يجلس فيها هذا القمح في هذا القمح. النوع الثاني الذي يحصد مرارا، الذي يحصد مرارا يعني يحصده ثم يستخلف ثم يحصده ثم يستخلف، كما قلنا كالبرسيم وبعض الأشجار التي تبقى عاما أو عامين أو 3 أعوام كل ما حصدها تخرج، هذه ما للبائع وما للمشتري. يقول للبائع الحصدها الأولى الظاهرة الظاهرة بس، ثم إذا حصد وبدأ ينبت فإنه في هذه الحالة يكون للمشتري، يكون للمشتري. طيب حينما قلنا أن البائع له الحصدها الأولى، فمتى يأخذه ومتى يجب عليه أن يفرغه؟ نقول يجب عليه أن يحصده إذا استحصد، وأهل الخبرة قالوا الآن بدأ يستحصد، ها؟ فعليه أن يحصده فورا، فعليه أن يحصده. لماذا؟ يقول العلماء أنه لماذا الفورية هذه لا بد أن يحصده؟ يقول لأنه سيزيد، وهذه الزيادة خارجة عن المبيع، عن الشيء الذي للبائع، فبقي الآن اختلط نصيب المشتري بنصيب البائع. فإذا قال الخبراء أهل الخبرة إنه الآن مستحق للحصد، يلزمه أن يحصد لئلا يخرج أشياء تختلط هي للمشتري وتختلط مع البائع. فإذا هذا أيضا الذي يستخلف مرارا هو للبائع الحصدها الأولى بعد البيع، الحصدها الأولى، ثم تنتهي علق البائع بهذا المبيع، وتبقى الأصول الجذور هذه تبقى للمشتري، فالحصدة الثانية إذا خرجت خلاص نقول هذه للمشتري، أما التي وقع عليها البيع فهي للبائع وليس للمشتري منها شيء، ويجب على البائع أن يحصده فور استحصاده.
قال رحمه الله تعالى: وإن كان الزرع يجز مرارا كرطبة وبقول، أو يلقط مرارا كقثاء وباذنجان وكذا نحو ورد، فأصوله للمشتري لأنها تراد للبقاء فهي كالشجر.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كان هذا الشجر أو هذا الزرع يحصد مرارا، ذكرنا مثل البرسيم يحصد مرارا، تحصده اليوم تجي بعد أسبوع تجده ما شاء الله مستحصد، فتحصده فتجد أن المزارع يمشي على الحقل ويحصد اليوم، فإذا حصد آخر حقل هناك أو آخر حوض رجع مرة أخرى إلى الحوض الأول ووجده يعني مستحق للحصاد، هذا يستخلف مرارا. وكذلك الأشجار المثمرة كالباذنجان والطماطم والخيار والبامية، هذه يعني في شيء ظاهر من الثمرة وشيء إلى الآن يخلق، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن الثمرة الظاهرة لمن؟ للبائع، الثمرة الظاهرة للبائع، والثمرة اللي الآن ما خرجت تخلق فإنها للمشتري، فالبائع يقطف القطفة كاملة بعد المبيع، بعد أن يقول بعت عليك المزرعة، يقوم ويلف على الشجر كلها ويأخذ الثمار الناضجة، يأخذ الثمار الناضجة التي هي يعني وقت البيع كانت يعني قابلة للقطاف يأخذها. أما التي إلى الآن في طور النمو وطور الخولقة فإنها هذه من حق المشتري. فإذا الثمار التي تستخلف، الورد مثلا، شجر يطلع ورد، الورد كله الذي الآن ظاهر ومتفتح هذا لمن؟ هذا للبائع، فيقوم يقطفه. واللي إلى الآن ما يعني ما خلق أو يتخولق من الآن هذا للمشتري، هذا للمشتري. فإذا له الجزة الأولى وله الثمر الظاهر، هذا البائع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع.
أي نعم. ويلزم أنه يأخذها فورا، يعني الآن مثلا تلاحظون مثلا بعض الشجر مثل البامية، مثل يعني الباذنجان، مثل الخيار، مثل الكوسة، مثل هذه الأشياء يعني سريعة النمو، سريعة النمو، فبمجرد البيع المفروض أنه يقطف، والطماطم وكذلك يقطف كل الثمرة، لأنه لو جلس يوم أو يومين لخرج الثمار أخرى، فاختلط مال المشتري بمال البائع، وهذا يورث مشكلات، يورث مشكلات. لكن يعني الحقيقة العلماء يقولون هذه الأمور تحتاج إلى حزم في البيع والشراء، وأنه حتى تنهى الخصومة، حتى تنهى الخصومة يعني يجب أن يتعلم الناس أنه أن المشتري يشترط أن مالك ولا شيء، هذا يقطع دابر النزاع ويقطع المشكلات ويقطع حكاية اختلط مالي بمالك والثمرة هذه خرجت بعد وهذه بعد، ثم يعني يصير فيه من المشكلات ما الله به عليم. فما الذي يقطع دابر هذه الخصومات؟ الذي يقطعها هذه قررها العلماء شرعا وحقوق شرعية، لكن لا يجب أن نستخدم هذه الحقوق ثم نلجأ إلى الشرع ونرجأ إلى القضاء. ما الذي يقطع دابر هذا النزاع؟ يقطعه أنه المشتري طالما أنه يعني يعرف أن للبائع حقا في هذه من الأول، يقول بشرط أن يكون هذا لي، مالك شيء. فسيأتينا إن شاء الله الآن مثلا الثمرة، ثمرة النخيل بعد أن تؤبر وتلقح هذه للبائع، فيأتي واحد يشتري مزرعة كاملة فيها مثلا 1,000,000 نخلة وكلها ما شاء الله مثمرة ولقحها البائع، هذا المحصول مثلا ربما إذا 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 باعه المشتري يفكر أنه إذا بعته هذا العام بعد شهر أو شهرين يعني يحصل لي 1,000,000 ريال، فاشترى هذا النخل، فاشترى هذا النخل ولم يقل يشترط هذه الثمرة، فإنها تذهب عليه، يعني معناته محصول هذا العام ليس له، محصول هذا العام ليس له. فليتنبه المسلم ويتعلم أمور دينه وأمور دنياه، وأمور دنياه يصير على بينه. إذا اشترى مزرعة والثمار الآن ثمار النخيل يعني ملقحها البائع ولكن لا تستوي إلا بعد شهر أو شهرين، ويأتي البائع ويجنيها ثم يبيعها، ثم يقول كيف أنت هذا النخل أنا اشتريت منك، الأرض اشتريت منك، هذه المزرعة كيف تأخذ التمر؟ يقول هذا لي بالشرع. وسيأتينا أنه من اشترى نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فثمرتها للبائع إلا ماذا؟ إلا أن يشترطها المبتاع، المشتري. فإذا اشترطها المشتري انتهينا. فالحمد لله يعني الشرط هذا ينهي الخصومات. فيعني لو جاء واحد يستشيرك يقول أنا أبغى أشتري هذه المزرعة، قل له انتبه، تشتري مزرعة نخل انتبه فيها نخل مثمر ومؤبر، وإن كان سيأتينا أنه متشقق طلعه، لكن الصحيح كما قرر صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمره، تنصحه وتقول حتى تقطع دابر النزاع وحتى لا يذهب عليك الثمرة هذا العام، هذا الموسم كامل تساوي 1,000,000 ريال، تساوي 500,000 ريال، حتى لا تذهب عليك، قل اشتريتها على أن لي الثمرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فثمرتها للبائع، هذا حكم القاضي ما يستطيع تجاوزه. لو جاء البائع والمشتري إلى ما في ذا عرف، هذا ما في عرف، هذا في شرع. الآن الأشياء التي قلناها الطاحونة والباب والمفتاح هذه عرفية، لكن ثمرة النخل أو ثمرة العنب أو نحو ذلك وهي ظاهرة هذه للبائع. فالقاضي ماذا سيقول؟ يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. أنت اشترطت عليه إنها لك؟ قال لا ما اشترط عليه. قال الحكم الشرعي، ليس عرفي هذا، الحكم الشرعي أنها له، أنها له. قد يصطلحون على شيء، هذا برضو الصلح جائز بين المسلمين، يعني يتنازل، إن تنازل البائع، إن اشترط المشتري، إن تصالحوا على شيء معين، برضو هذا كله. لكن مقاطع الشروط عند الحكم، يعني الإنسان إما أن يشترط ولا سيصدر الحكم ضده ويقال إنه للبائع، إلا أن يصطلح على شيء معين، يصطلح على مثلا لي النصف طيب ولك النصف، تتركه وأعطيك كذا، يعني المهم يصطلحون. هذا كله ما يعني للشارع يعني ما حكم الحرمة أو نحو ذلك، هذا جائز ولا بأس أن يصطلح المسلمون فيما بينهم على أن يهبه له أو أن يدفع له مقابله مبلغا من المال ويبقيه له، كل هذا جائز. لكن إذا أراد البائع الشرع ويقول هذا حقي وأنا لا أريد إلا حقي، قلنا له هذا حقك، هذا لك وليس للمشتري فيه شيء إلا إذا اشترط عليك. نعم.
قال رحمه الله تعالى والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وكذا زهر تفتح لأنه
وكذا
قال وكذا زهر
تفتح
تفتح صلى الله عليه وكذا زهر تفتح لأنه كالثمر المؤبر وعلى البائع قطعها في الحال.
أي نعم، يقول هناك جزة ظاهرة كالثمرة وكالزهور المتفتحة الورود، هذه يقول كلها للبائع، ومن يوم يقول بعت واشتريت تقول له تعال غدا أو بعد العقد تعال اقطع الثمار حقتك حتى لا تختلط بالجديد. هذا اللي تأخذ جزة فجزة أو قطفة فقطفة، لا بد بعد العقد مباشرة أن يأتي البائع ويقطف ماله لئلا يختلط بمال المشتري، لأن الأشياء الجديدة التي تأتي مستخلفة هذه ليست للبائع، فإن تركها يوم أو يومين معناته اختلط مال المشتري بمال البائع وحصلت خصومة، هذا لي وهذا موجود قبل البيع وهذا موجود بعد البيع وكذا وكذا، فتختلط هذه الأمور. فيقول إذا كان ثماره أيضا تستخلف ما ظهر من الثمرة أو الزهر هذا العقد فهو للبائع ويجب عليه قطفه في الحال، لا يتركه لئلا يختلط بمال المشتري. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذا المشتري وإن اشترط المشتري ذلك صح الشرط وكان له كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر.
نعم، هذا الذي ذكرناه، إذا اشترط المشتري هذا فالشرع ما يقول لا، الشرع يقول ما دام انك اشترطت، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول مقاطع الحقوق عند الشروط خلاص، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله سبحانه وتعالى يقول اوفوا بالعقود، ما دام ان العقود فيها شروط صحيحه وفيها مصلحه للمتبايعين فالشرع لا يرفضها. فمتى اشترط المشتري ان الثمره له فتتم هذه ويكون له وليس للبائع شيئا. نعم.
قال رحمه الله: ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما.
أي نعم، هذا الذي قلناه، إنه أيضا للمشتري مخرج. يعني بعض المشترين اشتروا يعني فرح بهذه النخيل وثمارها وقال ما شاء الله أنا اشتريت الآن هذه المزرعة فيها 1000 نخلة فيها 2000 نخلة وفيها ثمرة، وهو يظن أنها له الثمرة، ما يعرف الشرع في ذلك ولا وليس بفقيه ولا يعرف الحكم الشرعي، فحينما اشتراها وربما البائع يعرف وباع عليه ولكنه قال يعني هذا معروف شرعا معروف وهذا يعرف وهذا لا يعرف جاهل، فيقول العلماء أنه له الخيار ما دام أنه يقول أنا أجهل ولا أعلم أنه إذا اشتريت نخل ثمرته لقحت أنها ليست لي، أنا أجهل ما أعرف هذا الشيء، نقول لك الخيار، تفسخ البيع وتنتهي البيعة. فإذا كان يقصد الثمرة ربما يفسخ البيعة، وإذا كان بعض الناس يقول بس طمع بهذه الثمرة وقال ما شاء الله أنا سأبيع هذا الموسم 100,000 ريال أو 200,000 ريال ولكن أيضا هو يطمع بهذه الأرض وهذه الشجر، فقد يمضي البيع ويقول خلاص ماشي خذ الثمرة هذا العام وأنا إن شاء الله يعني يبارك لي ربي وأخذ الثمرة العام القادم. لكن لو أنه يعني تفاجأ في الموضوع وكان يجهل فنقول لك له لك الخيار، إن شئت أن تمضي البيع والثمرة للبائع كما هو شرع الله، وإن شئت ما دام أنك جاهل ولا تعلم إنها للبائع هذه الثمرة فافسخ البيع. نعم.
قال رحمه الله: ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة.
أي نعم، يقول إنه إذا طبعا القرية يقصد بها دور قوم مثلا، قد يكون يبيعون الدور يعني قليل يعني ما هم سكان من أجناس مختلفة مثل القرى الآن عندنا، قرى يعني القرية تقابل المدينة التي المدينة فيها سكان كثير والقرية فيها سكان قليل، لكن هناك بعض الناس تتجمع أقارب عوائل الأب وأبناؤه وعمومته وكذا وكذا ويبنون مساكن، يبنون مساكن 5 مساكن 6 مساكن 7 مساكن في الأرض، هذه تسمى قرية لأنها صغيرة وفيها سكان لكنهم أقارب، فرغبوا أنهم ينتقلون من هو وقاربه ينتقلون من هذه البلد، فقال أبيع عليك هذه القرية يعني المساكن مسكني ومسكن ولدي وعمي وابن عمي وكذا وكذا، نحن سنرحل ونترك هذه. فيقول إن البيع القرية إذا باع القرية طبعا يكون القرية ذي عندهم مزارع حولها، القرية عندهم مزارع حولها، هذه المزارع تابعة لأصحاب الدور، لكنه إذا باع قال أبيعك هذه القرية فينصرف إلى المباني والدور والطرقات الأرض، أما المزارع المحيطة هذه لها شأن آخر لا تتبع القرية، لا تتبع القرية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال بلا نص أو قرينة.
أي نعم، هنا في أشياء يعني يقول إذا قال بعتك هذه القرية ببساتينها هذا نص، خلاص باع القرية ببساتينها، أما إذا قال بعتك هذه القرية الآن يحتاج إلى فيصل في هذا الموضوع، يحتاج إلى أن نعرف هذه القرية ماذا يتبعها، لا يتبعها إلا العقار الأراضي التي عليها الأراضي والدور التي حولها، أما البساتين ذا. فإذا نص عليها قال بعتك هذه القرية بالبساتين المحيطة بها خلاص يشمل القرية ويشمل البساتين، أو يقول قرينة، والقرائن من يعني طرق الإثبات الشرعية، القرينة طرق الإثبات الشرعية، إنه يعني هناك قرائن تحف بهذا المبيع، يعني بمعنى أن هذه البساتين ربما تكون متصلة مثلا، يعني مثلا عليها حائط البساتين مع القرية، فإذا قال بعتك هذه القرية فالقرينة تدل على أن هذا الحائط يعني أحاط بهذه البساتين وبهذه الدور، فنقول هناك قرينة تدل على أن هذه البساتين جزء من العقار، جزء من العقار وليس منفصل. لكن إذا كان ما في حائط ما في قرينة تدل إلا أن يظهر لنا قرينة أخرى تدل على ذلك. نعم، والقرائن طبعا مشروعة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه قصة يوسف عليه السلام حينما نطق الغلام وشهد شاهد من أهلها، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. لماذا؟ يقول هناك قرينة تدل على أن يوسف قد يكون هو الذي يطلبها الفاحشة، فإذا كان مقبلا عليها وقطعت قميصه من الأمام ما تقطعه من الخلف فهي هي الصادقة، وإن كان قميصه الشق والخرق الذي حصل في القميص صار من دبر من الخلف فهذا لا يكون إلا من إنسان مدبر وهارب يمسكه الإنسان من الخلف. هذه قرائن، يعني واحد يقول لك أنا هو يلحق بي، والدليل على ذلك والقرين على ذلك نشوف يمسكني مع ظهري وشق قميصي، نقول هذا دليل الصدق، لأنه الهارب ما يقد من قبل، يقد من الدبر من الخلف، أو يقول إني أنا أو يقول المشتكي إن هذا مقبل علي ويريد وإني مسكته، نشوف مسكه من الأمام، هذا يكون قرينة تدل على أن هذا المعتدي أنه فعلا مقبل غير مدبر عن هذا المجني عليه بهذا الشكل. فالقرائن يعمل بها، وكثير من القرائن التي يعني يعني الآن يعني اللي هي طرائق إثبات الجريمة بالقرائن، فمن القرائن مثلا أنهم يأتون إذا حصل جريمة يرفعون البصمات، فهذه من القرائن، رفع البصمات للقرائن ليس الدليل على كل حال، ليس الدليل، لأن هذا قد يكون قدم إلى هذا المكان ليس يعني ليس مجرما، إنما وقعت يده على هذا المكان والمجرم غيره، فهذه قرينة يعني تقوي الدليل. فإذا وجدنا بصماته، وجدنا مثلا يأخذون مثلا آثار دماء من الأرض ثم يحللونها، ثم يأتي هذا الشخص ويقبضون عليه ويحللون دمه فيجدون الفصيلة واحدة، فيقولون له أنت هذا أخذنا الدم هذا من مكان الجريمة ويتطابق مع دمك، هذا ليس أيضا ليس دليل، ليس دليلا يثبت به الجرم على هذا، إنما هو قرينة تقوي الأدلة الأخرى، تقوي الأدلة الأخرى إذا ضعفت. قد يأخذون جزء من شعره ويحللون الشعر، جزء من مخاطه ويحللون جزء من منيه ويحللونه ويجدون أن المني متطابق وكذا وكذا، هذه كلها قرائن هل تصلح للإثبات ولا ما تصلح. التصوير أيضا هذا يعتبرون قرائن، يعني إنسان في كاميرا وتصوره، طبعا الآن في نظام الدبلجة، دبلجة التصوير ويعني هذا يطرأ إن هذه الصورة مدبلجة على أساس أنه تلصق الجريمة بفلان، فهذه أيضا ليست دليل إثبات ندين به المجرم أو المتهم، ندين به المتهم، وإنما هي قرينة من القرائن التي إذا اجتمعت أكدت لنا أن هذا الشخص هو المجرم. فيعني التصوير أيضا هذا ليس ذا. التسجيل الصوتي، واحد يسجل مثلا ويقول أن هذا قال كذا وقال كذا وقال، اسمعوا ماذا يقول، وإذا سمع فإذا هو يعني صوتك أو قريب من صوتك أو حتى خبراء الصوت يقولون أن هذا صوت فلان، فهذا أيضا التسجيل ليس دليل ولا يؤخذ به المتهم، لا يؤخذ به المتهم إلا هذه يعتبرون قرينة تقوي يعني إذا كثرت القرائن هذه فربما يعني ربما ترقى أن تكون دليل يعني يؤكد أن هذا هو المتحدث أو نحو ذلك. فإذا الصوت ليس قرينة، تسجيل الصوتي التصوير الصوتي قرينة، وكذلك التحاليل المخبرية قرينة من القرائن، وكذلك العينات التي ترفع أيضا قرينة من القرائن، لا بد من طرق الإثبات الشرعية وأقواها الإقرار. يقول العلماء أن الإقرار سيد الأدلة، ولا بد أيضا من شرط الإقرار أن يكون انتزع لا بطريقة التعذيب أيضا، وإلا فإنه غير معتبر، أو بالإقرار أو بطريق الشهادة إذا كان هناك شهود عدول يشهدون أن هذا الفلان سرق أو كسر المحل الفلاني أو قتل فلانا أو اعتدى على فلانا أو نحو ذلك، هذه شهود، هذه شهود، فهذه الشهادة والإقرار والبينات أيضا الأخرى المكتوبة الكتابات هذه كلها تثبت بها الحقوق. أما البقية هذه التي يعني يرفعها رجال مكافحة الجريمة ونحو ذلك، الأمن الذي يرفع هذه الأدلة، هذه تسمى قرائن وليست يعني أدلة ترقى لأن يعني نعاقب هذا الشخص بهذه القرائن، إلا إذا احتفت هذه القرائن بشيء يقويها ويرفعها إلى درجة البينات، إلى درجة البينات. فكثير الآن مثلا بينات طبية وبينات مخبرية وكذا وكذا، هذه كلها لا تسمى بينة، لأن يعني البينة عند العلماء أو الإثبات عند العلماء يثبت بالشهادة، يثبت بالإقرار، يثبت بالكتابة من الموثق أو نحو ذلك، فهذه تثبت. أما القرائن هذه التحاليل والبصمات والتسجيلات والتصوير، هذه كلها قرائن لا بد لها من شيء يقويها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر فالثمر للبائع مبقى إلى الجداد إلا أن يشترطه مشتر ونحوه.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن من باع نخلا قد تشقق طلعه، والنخل طبعا أول ما يثمر يخرج منه أكمام، يخرج منه أكمام داخلها الثمرة، أكمام لونها بني داخلها الثمرة، فهذا الكم قد يتشقق بنفسه وقد يستعجل المزارع عليه ويشقه حتى تظهر الثمرة، حتى تظهر ثمرة، فهذا التشقق تشقق استعدادا للتلقيح، لأن النخلة لا يمكن أن تصلح ثمرتها إلا إذا وضعنا فيها طلع الفحال. هناك نخل التي تثمر التمر هذه أنثى، والفحال هذا ذكر، هذا لا يصبح طلعه تمرة أبدا، لا يمكن أن يصبح طلعه تمرة، هذا فحل يسمى فحل، فيأخذون من الفحل الكم هذا الذي يخرج اللي يسمى الكفرة أو باللغة العامية يسمونه الكافور، الكافور الذي في داخله الثمرة، هذا متشابه يشابه ما يخرج من الفحل وما يخرج من الأنثى متشابه جدا، لكن ما يخرج من الفحل له رائحة، له رائحة، رائحة تطلع وفيه مثل البودرة أو بودرة، فيه بودرة، ثمرة النخلة ما فيها ولا شيء، الأنثى ما فيها، فيأخذون من ثمرة الفحل قليلا ويضعونه في كل قنو من قنوان النخلة الأنثى، يضعون مجموعة من طلع الفحال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.